الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
الوقاية من المس. للوقاية من مس الجن يجب اتباع ما يلي: 1- الاستعاذة بالله من الشياطين قبل دخول دورات المياه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الجن، والخبائث إناثهم. 2- عدم الكلام أو الغناء أو الصراخ داخل دورات المياه. 3- البسملة، قول بسم الله الرحمن الرحيم عند دخول الأماكن المهجورة والمظلمة والصحارى. 4- البسملة عند القفز من مكان عال وقبل إلقاء ماء ساخن في دورات المياه، لأن هذا الماء قد يؤذي الجن فتنتقم من الإنسان، وكذلك عند إلقاء حجر أو شيء ثقيل على الأرض. 5- ارجع إلى أسباب المس كما وضحها ابن تيمية في موضع سابق. انتهى. 5- إذا ولد لك مولود فيجب أن تحصنه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. 5- رواه البيهقي في الشعب، وقال الألباني في ضعيف الجامع موضوع: وأم الصبيان الجن. انتهى. 6- عدم التبول في الجحور والشقوق، ولا تؤذي كلبا أو قطة، ولا تقتل ثعبانا أو حية في المنزل دون إنذار. 7- الالتزام بالأدعية والأذكار، وسيلي ذكر بعضها في باب الرقى والتحصنات الشرعية في آخر هذا الكتاب. 8- قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، أي عند الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قيل إن المراد بقوله لم يضره الشيطان أي لم يصرعه. 5- فتح الباري، الجزء 19، الصفحة 75 بعد 200، ونيل الأوطار، الجزء 6، الصفحة 94 و95. انتهى. أمور تتعلق بمعالجة الممسوس: 1- من سلك من المعالجين الطريق المشروع فإن الجن لا تؤذيه. أحيانا يجد بعض المعالجين بالكتاب والسنة للممسوسين من الجن من ينصحونهم بالبعد عن هذا الطريق خوفا عليهم من أذى الجن. وللإمام ابن تيمية رد على ذلك، إذ يقول: إذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد على الجن كما يتعد عليهم كثير من أهل العزائم، فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك، ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم بأنه عادل، وإما لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت والمعالج ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل آية الكرسي والمعوذات والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان، ويجتنب الذنوب التي بها يتسلطون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه، وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 5- إيضاح الدلالة، الصفحة 36. انتهى. 2- جواز ضرب المفروع لإبرائه ودفع الجن عنه. يقول ابن تيمية: قد يحتاج في إبراء المفروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المفروع حتى يفيق ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسان لقتله، وإنما هو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة، كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. هامش إيضاح الدلالة، الصفحة 45، وزاد المعاد الجزء الثالث، صفحة 84 و85. انتهى. 3. مشروعية نصر المظلوم الذي تصرعه الشياطين وعلاجه، وإن أدى ذلك إلى موت طائفة من الجن. أعيد قراءتها: مشروعية نصر المظلوم الذي تصرعه الشياطين وعلاجه، وإن أدى ذلك إلى موت طائفة من الجن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز بل يستحب، وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصر، لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل الأدعية والأذكار الشرعية، ومثل أمر الجني ونهيه كما يؤمر الإنسي وينهى. ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في حق الإنسي، مثل أن يحتاج إلى انتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه. وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونهو، أما أمر الجن ونهيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام، حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم، فهم الظالمون لأنفسهم. وإذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعد عليهم كثير من أهل العزائم، فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه. هامش إيضاح الدلالة، من الصفحة 33 إلى 36 بتصرف. انتهى. والصائل المعتدي يجب دفعه سواء كان مسلما أو كافرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ما فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. عزيزي المستمع، وردت هنا من قتل دون ما الأولى، وربما يقصد دون عرضه، والله أعلم بصحة الحديث. فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل العادي، فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟ فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة، ولو فعل إنسي هذا بإنسي ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. هامش إيضاح الدلالة، الصفحة 38 و39. انتهى. 4. علاج المصروع فرض على الكفاية مع القدرة، وهل علاج المصروع مشروع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما إسلام أي ترك صاحبه والتخلي عنه مثل إسلام أمثاله من المظلومين، وهذا فرض على الكفاية مع القدرة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. فإن كان عاجزا عن ذلك، أو هو مشغول بما هو أوجب منه، أو قام به غيره، لم يجب. وإن كان قادرا وقد تعين عليه ولا يشغله عنه ما هو أوجب منه، وجب عليه. أما قول السائل هل هذا مشروع، فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هامش إيضاح الدلالة، الصفحة 40. انتهى. جدول علاجي بالقرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإسراء 82. وقال الإمام ابن القيم: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. هامش زاد المعاد، الجزء الثالث، صفحة 78 و100 و79. انتهى. ولا بد لتحقيق الجدوى من العلاج بالقرآن والتحصنات من قبول المريض ذاته وتعلقه بالله وإخلاصه له واقتناعه التام بأن الشفاء إنما هو بيد الله وحده وإرادته. ولا بد للراقي أن يكون موقنا ومقتنعا بأن الآيات والتحصنات هي الوسيلة والسبب الذي يؤدي إلى تحقيق الشفاء بإذن الله وهو الغاية. قال ابن القيم: الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها ذلك يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. هامش الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الصفحة 15 و16. انتهى. وقال الإمام ابن القيم: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء أي أمراض، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. انتهى كلامه. هامش الجواب الكافي، الصفحة 15، وزاد المعاد، الصفحة 18 بعد 100 في الجزء الثالث. انتهى. وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام ومقنع عام، وهو النور والشفاء لما في الصدور، واللقاء الدافع لكل محذور، والرحمة للمؤمنين من الأحياء وأهل القبور. وفقنا الله لإدراك معانيه وأوقفنا عند أوامره ونواهيه. ومن تدبر في آيات الكتاب من ذوي الألباب وقف على الدواء الشافي لكل داء موافي سوى الموت الذي هو غاية كل حي. فإن الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وخواص الآيات والأذكار لا ينكرها إلا من عقيدته واهية، ولكن لا يعقلها إلا العاملون، لأنها تذكرة تعيها أذن واعية. هامش أكام المرجان، الصفحة 104 بعد 100. انتهى. ويقول ابن القيم: واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء. فالتعوذات والأذكار إنما إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض. انتهى كلامه. هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 23 انتهى. وقال الشوكاني: التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو توجه قلبه إلى الله وقوته بالتقوى والتوكل على الله تعالى. انتهى كلامه. هامش نيل الأوطار الجزء الثامن والصفحة 200 انتهى. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني. هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. هامش نيل الأوطار الجزء الثامن صفحة 214 انتهى. وقد أجريت عدة تجارب علمية لدراسة التأثير الشفائي للقرآن الكريم، فقد قامت مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة باناما سيتي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بعدة بحوث عن القوة الشفائية للقرآن الكريم. وقد استخدمت أجهزة إلكترونية مزودة بالكمبيوتر لدراسة ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسم البشري وقياس هذا الأثر المجد. وقد تليت آيات من القرآن على عدد من الناس مع قياس التغيرات الفسيولوجية بالكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الناتجة عن ذلك. وقد تم تلاوة آيات القرآن الكريم على شرائح مختلفة من الناس، هم: 1. مجموعة مسلمين يتحدثون اللغة العربية ويعرفونها جيدا. 2. مجموعة مسلمين لا يعرفون اللغة العربية، مسلمون أجانب. 3. مجموعة من غير المسلمين. وقد أثبتت التجارب والقياسات أن للقرآن الكريم أثرا مهدئا في 97% من التجارب، إذ ثبت أن القرآن الكريم يخفف درجة توتر الجهاز العصبي. ثم أجريت تجربة أخرى لدراسة أن هذا التأثير يرجع إلى كلمات القرآن بصفة خاصة حتى ولو كانت غير مفهومة لدى المستمع لها أجنبي. واستخدم في هذه التجربة وسيلتان للتأكد من ذلك. الوسيلة الأولى: الفحص النفسي المباشر بالكمبيوتر. الوسيلة الثانية: مراقبة وقياس التغيرات الفسيولوجية في الجسد بما يأتي. 1. برنامج الكمبيوتر يشمل الفحص النفساني ومراقبة وقياس التغيرات وطباعة تقرير عن النتائج. 2. أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من 4 قنوات: قناتين لقياس التيارات الكهربائية في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية، قناة لقياس قابلية التوصيل الكهربائي للجلد، قناة لقياس كمية الدورة الدموية في الجلد وعدد ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد، لأنه مع زيادة وتخفيض درجة حرارة الجلد تسرع ضربات القلب، ومع الهدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايين فتزداد كمية الدم الوارد إلى الجلد، يتبع ذلك ارتفاعا في درجة حرارة الجلد، يتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجلد ونقصان في ضربات القلب. وقد أجريت التجربة على 5 من غير المسلمين، 3 منهم ذكور واثنتين من الإناث، متوسط أعمارهم 22 سنة. أجريت عليهم 210 تجارب كانت كما يلي: 1. 85 تجربة استمعوا فيها إلى القرآن الكريم المجود باللغة العربية. 2. 85 تجربة أخرى استمعوا فيها إلى كلمات عربية ليست قرآنية مجودة حتى تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصورة واللفظ والوقع على الأذن. 3. 40 تجربة لم يسمعوا فيها أي شيء، تجارب صمت. وكانت النتائج كما يلي: 1. جلسات الصمت 40 تجربة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر. 2. توجد نتائج إيجابية في 65% من تجارب القراءات القرآنية. 3. يوجد نتائج إيجابية في 35% من تجارب القراءات غير القرآنية. هامش التداوي بالقرآن فمن الصفحة 37% إلى 44%. للأستاذ محمد إبراهيم سليم، مكتبة القرآن. انتهى. أمور تتعلق بمعالجة المسحور وغيره. 1- مشروعية علاج المسحور. في صحيح البخاري قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر عنه؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال ابن حجر: يؤخذ عن امرأته أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، مربوط. والنشرة هي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن. هامش فتح الباري في الجزء 21 كتاب الطب، وفتح المجيد من الصفحة 51 إلى الصفحة 54. وعمدة القارئ الجزء 17 صفحة 23-400 إلى 25-400. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وقال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. هامش كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة في الصفحة 78. انتهى. 2- جواز كتابة شيء من كلام الله وذكره بالمداد المباح وسقيه للمريض بعد غسله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز أن يكتب للمصاب وغيره شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويثقى، كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. واستدل بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا عصر على المرأة ولادتها فليكتب لها: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. النازعات 46. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الأحقاف 35. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى. قال أبي: وزاد فيه وكية فتسقى ويمضح ما دون سرتها. قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف. هامش إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في الصفحة 48-49. انتهى. ورأى جماعة من السلف أن تكتب آيات القرآن للمريض وأن يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه للمريض. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه لرجل كان به وجع. هامش زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء 3 الصفحة 19-100. انتهى. قال ابن حجر عن النفس في الرقية: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي مسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر. هامش فتح الباري الجزء 21 الصفحة 23-300. انتهى. علاج المسحور وكيفية إبطال السحر. يقولون إن فلانا معمول له عمل، فهل هذا صحيح؟ نقول إن معنى ذلك أنه تم عمل سحر له، وهذا السحر قد يؤثر فيه ولكن بإذن الله. يقولون اذا نذهب للساحر فلان ليبطل هذا السحر، نقول الذهاب للسحرة حرام. يقولون اذا فماذا نفعل وما البديل؟ نقول والله المستعان، السحر او العمل هو اتفاق بين الساحر والجني على احداث شيء ما بالانسان المراد سحره، وهذا قد يجعل الشخص غير قادر على معاشرة زوجته رباط، او احداث نزيف للمرأة، او احداث مرض معين كصداع او صمم او عدم نطق او شلل في جزء ما او في عدة اجزاء من جسم الشخص، او حب او كراهية او غير ذلك، وكل هذا يندرج تحت السحر. والساحر يستخدم جنيا او شيطانا خادم سحر يسلطه على جسم اي شخص فيسكن في جسده ويحدث له ما سبق، ويقوم الساحر بعمل خطة عمل يتولى الجني تنفيذها، ويستخدم في عمل هذه الخطة اشياء مختلفة، قد تكون اجزاء من ملابس الشخص المراد سحره او شعره وغير ذلك، ويدفنها في مكان ما وهي ما تعرف باسم العمل، وتدفن بعد قراءة وكتابة طلسمات وتعازيم خاصة. وقد يدفن الساحر العمل داخل مقبرة مهجورة او في مكان مهجور، او يلقيه في البحر، او يكتب كتابات خاصة على نوع ما من السمك، او يقرأ قراءات وتعازيم عند ظهور نجم معين الى اخره. ثم يتولى الشيطان الجني خادم السحر تنفيذ ما تم الاتفاق بينه وبين الساحر عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد تم سحره في مشط وشعر مما يسقط من رأسه ولحيته عند تسريحه بالمشط، وقيل في وتر معقود فيه 12 عقدة، فأخبره جبريل عليه السلام بمكان دفن السحر تحت صخرة في بئر ذروان، فأرسل علي والزبير وعمار بن ياسر فاستخرجوا ما دفنه الساحر وأتلفوه كما رقاه جبريل، ورقى هو نفسه بالمعوذتين. راجع باب هل سحر النبي، ففيه التفصيل. ومما سبق يتضح ان ابطال السحر والعلاج منه يكون بعدة طرق، منها: واحد، العمل على معرفة مكان دفن السحر واخراجه واتلافه وبذلك يبطل السحر. اثنان، التحصن والتعوذ بالرقى لدفع السحر قبل وقوعه والعلاج منه اذا وقع فعلا. ثلاثة، أثر السحر يظهر على جسم المصاب بسبب سيطرة جني على جسمه، وبإخراج هذا الجني يبطل السحر أيضا. واحد، استخراج السحر من مكان دفنه وإتلافه ليبطل السحر. قال الإمام ابن القيم: استخراج السحر وتبطيله هو أبلغ علاج، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة من الجسد. انتهى كلامه. هامش زاد المعاد، الجزء الثالث، صفحة الرابعة بعد المئة، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية: ومن علاج السحر، وهو من أنفع علاجه، بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. انتهى كلامه. هامش جريدة المسلمون، العدد التاسع، الصفحة 16، في 6 أبريل 1985، انتهى. اثنان، التحصن والتعوذ بالرقى لدفع السحر قبل وقوعه والعلاج منه بعد وقوعه. قال الامام ابن القيم: هامش زاد المعاد، الجزء الثالث، الصفحة 65، فتح الباري، الجزء 21، الصفحة 68، انتهى. قال الامام ابن القيم: ومن انفع علاجات السحر الادوية الالهية، بل هي ادويته النافعة بالذات، فانه من تأثيرات الارواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الاذكار والايات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت اقوى واشد كانت ابلغ في النشرة علاج السحر، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. انتهى الوجه الأول.